والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق الرابع من الطرق التي يمكن أن نثبت بها كون السيرة معاصرة لزمن المعصومين عليه الصلاة والسلام. هذا الطريق الرابع من حيث أصل الفكرة تشابه أصل فكرة الطريق الثالث، لكنه من حيث التطبيق تطبيقه بشكل آخر. في هذا الطريق الرابع يقول بأنه لو افترضنا أن السلوك الذي تقتضيه السيرة المطلوب إثباتها، هذا السلوك بين الناس كان له بديل، بحيث لو لم يكن هذا السلوك قائما بين الناس فلا بد وأن يكون البديل قائما بينهم، وكان هذا البديل بنحو لو كان ثابتا لكان يصل إلينا، لكان تصل إلينا أخباره. نعيد الفكرة، يقول بأنه إذا كان للسيرة المطلوب إثباتها، أو قل للسلوك المطلوب إثباته، لأن السيرة تتشكل من سلوك الناس بعد، إذا كان لهذه السيرة أو لهذا السلوك المطلوب إثباته، إذا كان له بديل بحيث لو لم تكن السيرة المطلوبة قائمة لكان هذا البديل قائما بدله، وهذا البديل من شأنه أنه إذا كان قائما لكانت تصلنا أخباره. فإذا لم تصلنا أخباره نعرف أن هذا البديل ما كان قائما. لو لم يكن البديل قائما إذن يثبت أن المبدل كان قائما وهو المطلوب، المبدل وهو السيرة المطلوبة. مثاله يطبع أكثر من المثال. مثاله السيرة على حجية الظهور، على العمل بالظهورات. لو أردنا أن نثبت أن سلوك الناس العقلاء والمتشرعة في زمن المعصومين كان سلوكهم قائما على العمل بالظهورات، كانوا يبنون على اعتبار الظهور، يجعلون الظهور معتبرا عندهم ويعملون به فيما بينهم ضمن تفاهماتهم فيما بينهم. لو أردنا إثبات ذلك كيف نثبت ذلك؟ نثبت أن هذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصومين. نقول بأنه لا شك من في حاجة الناس إلى التفاهم على صعيد اجتماعي واسع فيما بينهم. الناس بحاجة إلى تفاهم على صعيد اجتماعي واسع، والدلالات الصريحة الغير قابلة لمعنى آخر. سبق وأن تعرفون الفرق بين الدلالة الصريحة والدلالة الظهورية. الدلالات الصريحة لا تكفي لسد حاجة الناس إلى التفاهم على الصعيد الاجتماعي الواسع، لأن الدلالات الصريحة قليلة نادرة. الدلالات الصريحة غير القابلة للتأويل، غير القابلة للحمل على معنى ثاني، هيك دلالة صريحة نادرة. كل دلالة تجد، أو أكثر الدلالات 99% من الدلالات تجدها قابلة للتأويل على معنى آخر. دلالة الأمر على الوجوب، فهذا ظهور ليس صريحا لإمكان حمله على الاستحباب، وإن كان خلافا للظاهر لكنه يمكن حمله على الاستحباب خلافا للظاهر. إذا فدلالته على الوجوب دلالة ظهورية. دلالة الإطلاق ظهورية لإمكان حمله على التقييد وإن كان خلاف الظاهر. دلالة العموم ظهورية. دلالة القضية الشرطية على المفهوم ظهورية. الدلالات أكثر الدلالات تجدها ظهورية، ما من دلالة عادة إلا ويمكن التقييد فيها، يمكن التخصيص فيها، يمكن بل التأويل فيها بشكل من الأشكال، يمكن حملها على معنى آخر بشكل من الأشكال. 99% من الدلالات قابلة للحمل على دلالة غير ظاهرة. إذن فدلالتها دلالة ظهورية على المعنى الظاهر من اللفظ، دلالتها دلالة ظهورية قابلة للحمل على المعنى غير الظاهر. فغاية ما كان نتمسك بحجة الظهور، فنحتاج إلى ظهور فنتمسك بحجة الظهور، وإلا الدلالة ليست صريحة. إلا نادرا ما نجد دلالة صريحة غير قابلة للتأويل، نادرا ما نجد دلالة صريحة. إذن فالدلالات الصريحة الموجودة في اللغة غير كافية لسد الحاجة الاجتماعية الواسعة إلى التفاهم، صحيح أو لا؟ وعليه إذن فإما أن سيرة الناس تقوم على العمل بالظهورات وهو المطلوب، وإما أنه لو افترضنا أن العمل لم يكن عملهم لم يكن قائما على الظهورات، إذن لابد له من بديل لسد حاجة التفاهم الاجتماعي، لسد الحاجة الاجتماعية إلى التفاهم على صعيد واسع بين الناس. لسد هذه الحاجة لابد من وسيلة أخرى للتفاهم، إما وسيلة الظهور فبها ونحمد، وإلا لو لم يكن يعملون بوسيلة الظهور إذن لابد وأن يتخذوا وسيلة أخرى للتفاهم فيما بين الناس. وهذه الوسيلة الأخرى مهما كانت فهي بديل عن الظهور، عن العمل بالظهور، وهو يشكل ظاهرة اجتماعية غريبة، لأنه مش تفترض بدلا عن العمل بالظهور. واحد يفهم، يريد يفهم مقصود الثاني بما يفهم، بما يعرف مفهوم مقصود الثاني. لو لم يعتمد على ظاهر كلامه فبما على ما يعتمد لفهم مقصود صاحبه؟ يعتمد على القرعة، يعتمد على الخيرة، يعتمد على الرمل والاصطرلاب، يعتمد على شنو؟ إذا ما يعتمد على الظهور يعتمد على شنو؟ أي بديل تفترضه عن الظهور؟ فلو شاع في زمان هذا البديل، لو شاع في زمان لشكل ظاهرة اجتماعية غريبة أن الناس فيما بينهم بدلا عن أن يعتمدوا على الظهور لفهم مقصود الآخرين، كل ما شك أن مقصود صاحبه ما هو يأخذ خيرة للتعرف على مقصوده، إذا طلعت زينة مقصودها شكل، إذا مو زينة مقصودها شكل آخر، أو يقترع محتملات مقصوده يسجلها في أوراق ويقترع حتى بالقرعة يطلع أنه ياهو مقصوده أو ما شاكل. أي نحو، أي وسيلة تفترض أنه يعتمد عليها الناس بدلا عن الظهور، هذا يشكل ظاهرة اجتماعية غريبة غير مألوفة. وهذه الظاهرة الاجتماعية الغريبة غير المألوفة لو كانت لسجلت في التاريخ ولا نقلت ولا وصلتنا أخبارها، لأن الظاهرة الاجتماعية الغريبة، القضية الغريبة إذا كانت قضية شاذة نادرة وقعت في تاريخ من التواريخ قد يغطى عليها في التاريخ، لكن إذا كانت القضية الغريبة شائعة وقضية ظاهرة اجتماعية لا يمكن أن التغطية عليها، لا بد وأن تنقل، يصير تواصل عليها أصلا وتبلغنا أخبار تلك الظاهرة الاجتماعية. إذن فلو أن المجتمع المحيطين بالمعصومين عليهم الصلاة والسلام في زمن المعصومين، إذا كان المجتمع عادتهم قائمة على بديل عن العمل بالظهور، لم تكن عادتهم قائمة على العمل بالظهور بل كانت عادتهم قائمة على بديل للعمل بالظهور، بديل، هذا البديل مهما افترضناه لو كانت العادة قائمة على هذا البديل لكانت العادة القائمة على هذا البديل تشكل ظاهرة اجتماعية غريبة، وهذه الظاهرة الاجتماعية الغريبة لا بد وأن تنقل إلينا في التاريخ، لا بد وأن تصل أخبارنا بشكل واضح. وبما أن هذه الأخبار لم تصلنا، إذن هذا هذا البديل ما كان موجود. يعني نشكل قضية شرطية نقول إذا كان البديل موجودا لكانت تصلنا أخباره، وبما أنه لم تصلنا أخباره إذن البديل ما موجود. إذا البديل ما موجود نستنتج أن العمل بالظهور كان موجود وهو المبدل، يعني العمل بالظهور، العمل بالظهور كان موجودا، وبهذا تثبت سيرة العقلاء في ذاك العصر على العمل بالظهورات. هذه هي الطريقة الرابعة. طبعا من حيث أصل الفكرة، من حيث كوني لعدم هذه السيرة له لازم، هذا اللازم يصلنا، لو كان لوصلنا. هل مقدار مشترك بين الطريقة الرابعة والطريقة الثالثة؟ فالطريقة الثالثة أيضا قلنا بأنه عدم هذه السيرة المطلوبة لو كان ثابتا، هذا العدم لو كان ثابتا لكان له لازم، وهذا اللازم من شأنه أن يصلنا، أن يصلنا. هنا هم نقول بأنه عدم هذه السيرة لو كان ثابتا لكان له لازم، لازمه شنو؟ لازمه هو وجود البديل، وهذا البديل كان من شأنه أن يصلنا. إذن هل مقدار مشترك بين الطريق الرابع والطريق الخامس؟ لكن الفرق في التطبيق. هناك في الطريق الثالث طبقنا الفكرة على مثلا سيرة متشرعية، وقلنا بأنه لماذا لو كان هذا اللازم موجودا لوصلنا، ضمن شروط لوصلنا، لأنه محل ابتداء واسع، لأنه العمل به صعب مثل الماس تمام الكف صعب، ولأنه يثير السؤال والجواب من الإمام، يثير السؤال والجواب من الإمام، فهذه الأسئلة والأجوبة تزداد إلى أن تصلنا. بهذا الطريق طبقنا. بينما إحنا من دخل في مسألة السؤال والجواب عن الإمام، لا، ندخل في مسألة ظاهرة اجتماعية غريبة، نقول بأن هذا اللازم ظاهرة اجتماعية غريبة، هذا اللازم هو البديل عن هذه السيرة، وهذا البديل يشكل ظاهرة اجتماعية غريبة، وهذه الظاهرة الاجتماعية الغريبة هي بطبيعتها لا بد وأن تصل أخبارها. مو يسأل سؤال وجواب مع الإمام، لا، مو مسألة سؤال وجواب مع الإمام المقصود، مسألة أنها هي ظاهرة اجتماعية غريبة تنقل في التاريخ بشكل واسع، تنقل وحتى الناس جيلا بعد جيل يتناقلون هذا الخبر إلى أن تصلنا أخباره. إذن فكيفية تطبيق الفكرة تختلف. هناك طبقنا الفكرة على مسألة يزداد السؤال والجواب عليها مع الإمام، وهنا نطبق الفكرة على مسألة يكون البديل فيها، البديل عن السيرة فيها ظاهرة اجتماعية غريبة. متى ما كانت السيرة بهذا النحو، بنحو يكون لها بديل وهذا البديل يشكل ظاهرة اجتماعية غريبة، متى ما كان هكذا يمكن أن نستفيد من هذا الطريق. نأخذ العبارة. الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة، يعني تلك السيرة المطلوبة، إذا كان لها سلوك بديل، سلوك اسم يكون متأخر، للسلوك الذي خبره متقدم، بداية العبارة شنو؟ أن يكون للسلوك الذي، أن يكون هذا يكون فعل ناقص يحتاج إلى اسم خبر، خبره متقدم وسلوك بديل اسم متأخر. الخبر متقدم، الخبر ما يكون هو قوله للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين، هذا الجملة بكاملها خبر يكون، اسم يكون شنو؟ اسم يكون سلوك بديل، سلوك بديل هذا اسم يكون. أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة سلوك بديل، ماذا يكون لهذا السلوك؟ يكون لهذا السلوك سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك، يعني لو لم نفترض السلوك المطلوب يتعين افتراض هذا البديل، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة، هذا البديل يشكل ظاهرة اجتماعية غريبة، معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة، لو كانت واقعة حقا، هذا ظاهرة اجتماعية، لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارجا كان هو المبدل للبدل، لو لم
تسجل هذه الظاهرة الغريبة، ولو لم تصلنا أخباره نعرف بأن هذه الظاهرة الغريبة ما كانت، وإذا ما كانت إذن المبدل كان موجودا. ومثال ذلك أن نقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها. كيف نثبت ذلك؟ إذ لولا ذلك، يعني لولا انعقاد سيرتهم على العمل بالظهور، لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم، لأنه أكو حاجة اجتماعية للتفاهم فيما بينهم، والحاجة الاجتماعية لا تسد بالدلالات الصريحة. إذا لابد من العمل بالظهور أو بديل آخر عن العمل بالظهور، نحتاج إلى إما إلى العمل بالظهورات أو نحتاج إلى بديل عن العمل بالظهورات. إذ لولا ذلك لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم، ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عنهم، لأن طريقة البديلة شنو؟ إما قرعة أو استخارة أو رمل الصرلاب مدري شنو، هالأمور اللي ما نعرفها. هذن الأمور وهذن الأمور كلها غريبة عن المألوف. لما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها بشكل واضح في التاريخ، والتالي غير واقع فكذلك المقدم. هذا التالي والمقدم، عليكم السلام. التالي والمقدم هذا مصطلح منطقي، مثل يمثلون إذا كانت الشمس طالعة، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والنهار غير موجود إذن الشمس غير طالعة. يعني نستكشف من خلال نفي الجزاء نستكشف انتفاء الشرط. نقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والنهار غير موجود إذن الشمس غير طالعة. يعني التالي يفصل بالتالي عن الجزاء، التالي باطل إذن فالمقدم مثله، المقدم يقصد به الشرط. هنا قضيتنا الشرطية شنو؟ القضية الشرطية ما نصرح بها في العبارة، بس مضمون القضية الشرطية موجود. القضية الشرطية هنا أنه إذا كانت تلك الظاهرة الغريبة موجودة لانعكست علينا. إذا كانت تلك الظاهرة الغريبة، يعني البدل، إذا كانت تلك الظاهرة الغريبة إذا كانت موجودة حقا لبلغتنا أخباره، لانعكست علينا، والتالي باطل يعني لم تنعكس علينا. إذن المقدم أيضا باطل، يعني إذن هذه الظاهرة الغريبة ما كانت موجودة. شلون؟ يعني إذا كان هكذا، إذا كان البديل كل سيرة انطبقت عليه هذه الخصوصيات يمكن أن نطبق هذه الطريقة. إذا كان لا يعني هذه الطريقة انطبقت صدفة على سيرة العمل بالظهور، ليس كل سيرة هكذا، ليس كل سيرة لها بديل غريب. إذا كانت السيرة لها بديل غريب فليش من البداية قلنا بأن هذه الطرق كلها مشروطة بشرائط؟ شرط هذا الطريق هو أن يكون للسيرة بديل، هذا البديل يشكل ظاهرة غريبة، شرط هو هذا. إذا تم هذا الشرط ينطبق هذا الطريق، ينطبق بلي. ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها. يعني إذا كان موجودا، إذا كانت هذه الطريقة هذه الظاهرة الغريبة موجودة كانت تنعكس ويشار إليها، والتالي غير واقع يعني لم تنعكس علينا، فكذلك المقدم، يعني المقدم أيضا يعني الشرط أيضا غير واقع، يعني أن هذه الظاهرة غير موجودة. وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر، لأن البدل إذا كان موجود فالمبدل موجود، يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر. الطريق الخامس يعبر عن السيد الشهيد بالملاحظة التحليلية الوجدانية. هذه الطريقة في الحقيقة يمكن أن نعتبرها تكميل للطريق الأول الذي مضى سابقا. ألم يكن في الطريق الأول كان يقول بأنه السيرة العقلائية لابد وأن تنبع من عوامل فطرية ثابتة، فإذا كانت كذلك إذن هذه السيرة إذا كانت بين العقلاء اليوم لابد وأن تكون بين العقلاء منذ العصور البدائية، لأنها تنبع من نكات فطرية ثابتة، والنكات الفطرية موجودة لدى جميع العقلاء في جميع العصور. هكذا كان يستدل صاحب الطريق الأول. هل مقدار من الاستدلال ما قبلنا به؟
قلنا بأنه لا ليس من الضروري أن تكون السيرة العقلائية نابعة من النكات الفطرية الثابتة. لكن هنا في الطريق الخامس نجي نعدل من البيان، نعدل من بيان الطريق الأول بشكل أفضل تجنبا عن هذا الرد. نقول في الطريق الخامس نقول بأنه نسلم أنه ليس كل سيرة عقلائية نابعة من نكات فطرية ثابتة، لكن في بعض السير العقلائية قد نراجع وجداننا ونحلل هذه السيرة العقلائية بتحليل وجداني، نجدها أن هذه السيرة بحسب تحليلنا الوجداني نجدها نابعة من نكات فطرية ثابتة. القضية تصير وجدانية بعد مو برهانية، ثم مو عامة، ليست في كل سيرة عقلائية بل في بعض السيرة العقلائية. بعض السيارة العقلائية قد يكون قد نجد فيه هذه الحالة، قد نجد في بعض السيارة العقلائية أنه إذا راجعنا فيها وجداننا وحللنا هذه السيرة بتحليل وجداني وجدناها غير متأثرة بالعوامل المتغيرة، وجدناها غير متأثرة لا بال ثقافات المتغيرة لا بالحضارات المتغيرة لا بالظروف اجتماعية أخرى، وجدناها وجدانا بأنها تنبع من ذات الفطرة. متى ما وصل هذا التحليل الوجداني حد الوثوق مثلا الاطمئنان فهو حج. يمكن أن نمثل في ذلك بنفس مثال من حاز ملك، نفس مثال من حاز ملك. احنا اذا راجعنا وجداننا وضميرنا وحللنا فكرة التملك بالحيازة بالوجدان، هل نحتمل انه في عصر من العصور السابقة ما كانت هذه القاعدة موجودة بين الناس؟ احنا عندما نراجع الى وجداننا نجد بانه الحاجة الاجتماعية الفطرية تدعو الناس الى انه متى ما وجد شيئا في الصحراء ولا مالك له من الوضاحات الاولية يستملكه. هذا فشيء دافع نفسي فطري للإنسان، أنه عندما يجد شيئا حاجة يحتاجه ولا أحد غيره يداعي بهذا الشيء، لا أحد غيره مالك لهذا الشيء من المباحات الأولية، خلي يروح يتملك يستملك. هذا فشيء دافع ذاتي للإنسان أن يتملك الأشياء الأولية بالحيازة، هذا فدافع ذاتي للإنسان. بما نعرف بأن هذا دافع ذاتي نابع من بل نابع من النكات الفطرية الثابتة، هذا لا برهان عليه، وإنما بالتحليل الوجداني ندعي ذلك بدون برهان. من تحليل الوجداني ندعي ذلك، وجداننا نجد هكذا. إذا بلغ هذا الوجدان حدا وأورث لنا الوثوق والإطمئنان بصحة ذلك، فيعني أنه يحصل لنا الإطمئنان بأن هذه السيرة كما أنها منعقدة في زماننا كانت منعقدة أيضا في زمان المقسومين. ويؤيد ذلك استقراء جملة من المجتمعات، لو استطعنا أن نستقرئ جملة من المجتمعات، لو استطعنا أن نستقرئ جملة من المجتمعات، المجتمع الشرقي، المجتمع الغربي، المجتمع الحضاري الإسلامي والحضاري غير الإسلامية، الحضاري المسيحية، الحضاري الاشتراكية الشيوعية الرأسمالية وما شاكل، لو استقرأنا جملة من الحضارات جملة من المجتمعات ووجدناها كلها تشترك في هذه القاعدة، في قاعدة من هذا ملك، هذا يصير تأييد لصحة هذا الوجدان، لصحة هذا التحليل الوجداني. فإذا بلغ هذا التحليل الوجداني ولو بانضمام هذا التأييد، ولو بانضمام استقراء بعض المجتمعات، ولو بانضمام هذا، لو بلغ حد الاطمئنان فهو حجة. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه هذه الطريقة قد تنجح، هذه الطريقة قد تورث الوثوق القاطعة أو الاطمئنان بالمطلوب، لكنه هذا الطريق ليس برهانيا بحيث يستطيع أحد أن يقنع غيره بذلك. كل واحد اقتنع هو حسب وجدانه اقتنع، إذا ما اقتنع ما اقتنع، ليس لصاحبه أن يقول له بالبرهان اثبت لك. لا ما يقدر يقول الا اذا يقول لي انا وجداني صحيح انت وجدانك باطل انت ما عندك وجدان الا اذا شيء يقول لي. والا الطريقه مو طريقه برهانيه, ما عنده برهان. قد يكون واحد يقتنع بان بحسب وجداني يقتنع بان قاعده من هذا ملك قضية عامة لا فرق فيها بين المجتمعات وبين الأزمنة والأمكنة. واحد آخر ما يقتنع, واحد آخر يقول لا أنا حسب وجداني ما أستطيع أن أتأكد من ذلك, لعل بعض المجتمعات لا يؤمنون بقاعدة من هذا ملك. فالقضية مو برهانية, قضية ليست قضية استدلالية موضوعية, وإنما قضية وجدانية, كل واحد حسب وجدانه. نعم بقدر استقراء المجتمعات يمكن أن يقال في المجتمعات التي استقرأناها نقول بأنه في هذه المجتمعات هذه القاعدة موجودة. أما إذا أردنا أن نعمم أكثر من ذلك, أكثر مما استقرأنا, إذا أردنا أن نعمم أكثر من ذلك فهذه القضية تصير وجدانية ولا غير خاضعة للبرهان. لاحظوا العبارة. الطريق الخامس الملاحظة التحليلية الوجدانية, بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين, مسألة من المسائل التي مثلا قامت عليها السيرة في زماننا لو عرضناها على وجداننا, فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين في هذه المسألة, أنه يندفع إلى أن يجعل الحيازة سببا للملكية مثلا, يندفع إلى هذا الموقف. منساق يعني مندفع إلى اتخاذ موقف معين كموقف التملك بالحيازة, ينساق ويندفع إلى هذا الموقف. ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة, واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة بحسب وجدانه. كلما يتأمل في وجدانه يجد بأن اندفاعه هذا ليس على أثر حضارة معينة ولا على أثر ثقافة ولا على أثر قضايا اجتماعية معينة, ومن عدم أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل, كيف يستطيع أن يتأكد من ذلك؟ بملاحظة تحليلية وجدانية حسب وجدانه, يحلل هذه السيرة, هذا الموقف يحلله تحليلا وجدانيا فيتوصل إلى هذه النتيجة. أمكنه جزاء قوله شنو؟ إذا عرض مسألة على وجداني, هاي إذا الشرطية اللي في بداية العبارة كانت, بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه, إذا عرض مسألة على وجدانه ورأى كذا وكذا وكذا, النتيجة شنو؟ أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف, هذا الموقف الذي يندفع إليه, حالة عامة في كل العقلاء. وقد يدعم ذلك كتأييد باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة, في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة. وهذا طريق, هذا تعليق السيد الشهيد على هذا الطريق بهالمقدار, يقول هذا الطريق ليس طريقا موضوعيا برهانيا وإنما هو وجداني. يقول وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه, قد يورث الإطمئنان, وإذا أورث الإطمئنان فهو حجة لا بد من الاعتماد عليه, لكن وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه, ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا بحيث واحد يستطيع أن يستدل للآخر, يبرهن للآخر يقنعه, لا يمكن ذلك. ليس طريقا استدلاليا موضوعيا إلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة بالمقدار الذي يستقرئ من المجتمعات, خب بذاك المقدار يستطيع أن يحكم بأنه في هذه المجتمعات هذه العادة موحدة, لكنه أكثر من ذلك يريد يعمم على كل المجتمعات حتى المجتمعات القديمة التي لم يلحظها, هذا بعد يخضع للوجدان لا للبرهان. إلى هنا انتهينا من طرق إحراز الركن الأول من ركني الاستدلال بالسيرة العقلائية. قلنا أن الاستدلال بالسيرة العقلائية في واقعه استدلال بدليل شرعي غير لفظي وهو سكوت المعصوم, وقلنا بأن هذا الاستدلال يعتمد على ركنين, الركن الأول التأكد من أن هذه السيرة كانت معاصرة للمقصومين، والركن الثاني التأكد من سكوت المقصوم، أن يكون المقصوم قد سكت عن هذه السيرة. وقلنا بأنه كلا هذين الركنين بحاجة إلى إحراز، بحاجة إلى إثبات. والركن الأول قلنا طرق إثباته مشترك بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. الركن الأول وهو كون السيرة قديمة، كون السيرة معاصرة للمعصومين أو قريبة من عصر النص. هذا الركن الأول قلنا بأنه الطرق التي نحرز بها هذا الركن الأول نستطيع أن نستخدمها أيضا في السيرة المتشرعية، لكن الركن الثاني يختص بالسيرة العقلائية، لا حاجة فيه للسيرة المتشرعية، لأن الركن الثاني هو عبارة عن التمسك بسكوت المعصوم. سكوت المعصوم هو الركن الثاني. سكوت المعصوم نحتاجه في السيرة العقلائية فقط، لا نحتاجه في السيرة المتشرعية. وعليه ففي سيرة العقلاء يأتي هذا السؤال، يأتي السؤال بأنه كيف نثبت أن المعصوم قد سكت عن هذه السيرة؟ هب أننا أثبتنا أن هذه السيرة كانت قائمة، كانت قائمة في زمن المعصومين، لكن بما نثبت أن المعصوم في زمانه قد سكت عن هذه السيرة؟ لعل المعصوم كان قد ردع عن هذه السيرة، لكن الرادع لم يبلغنا، الرادع لم يصلنا. إذن قد يقال من الصعب إثبات كون المعصوم قد سكت عن السيرة، لعل المعصوم قد نهى وردع، لكن ردعه لم يصل إلينا. الجواب عن ذلك هو أنه بالإمكان إثبات سكوت المعصوم عن السيرة العقلائية بطريقة طرح قضية شرطية. نطرح قضية شرطية ثم نقول بأن الجزاء غير متحقق، إذن الشرط غير متحقق مثله. كيف؟ ما هي القضية الشرطية التي نطرحها؟ القضية الشرطية هي أنه إذا كان الردع صادرا من المعصومين لكان يصل إلينا، هذا الردع كانت تصل إلينا أخباره، وبما أنه لم تصلنا أخبار هذا الردع إذن فالردع غير صادرين. يبقى علينا إثبات صدق هذه القضية الشرطية. كيف نثبت أنه إذا كانت الردع صادران لكانت تصلنا أخباره؟ لا، لعل الردع يصدر ولا تصلنا أخباره. هذه القضية الشرطية لابد لها من إثبات، نحتاج إلى إثباتها حتى يتم الاستدلال. لابد أن نثبت أنه إذا كان الردع صادران لكانت تصلنا أخباره. طريقة إثبات هذه القضية الشرطية هي أن نقول أن ردع المعصوم عن سلوك الناس، عن سلوك غير مرضي لديه، لو كان غير مرضي، ردعه لا بد وأن يكون متناسبا في الحجم مع حجم ذلك السلوك بين الناس، تلك السيرة بين الناس. إذا كان السلوك سلوكا شخصيا يكفي المعصوم أن يردع عنه ردعا شخصيا، ردعا خاصا لمرة واحدة يردعه، وهذا الردع قد لا يبلغنا لأنه ردع واحد فالصدفة، وهذا الردع الواحد قد لا يصل إلينا. لكن إذا كان السلوك الباطل الذي يقوم أمام المعصوم السلوك غير الشرعي، يعني على فرض أن يكون غير شرعي، هذا السلوك على فرض أن يكون غير شرعي، إذا كان هذا السلوك يشكل سيرة بين الناس، يشكل سيرة عامة بين الناس، فالمعصوم إذا كان لا يرضى بهذه السيرة، إذا كانت هذه السيرة باطلة في نظر المعصوم، لكان على المعصوم أن يردع ردعا مؤكدا مكررا ملحا حتى يكون هذا الردع يؤثر ويغير من وضع المجتمع. هو ما يجي يكتفي بردع واحد بردعين، الردع الإمام لا بد وأن يكون متناسبا مع سعة ذاك السلوك، مع تركز تلك السيرة في بين الناس. مهما كانت السيرة أركز وأرسخ بين الناس، لا بد وأن يكون الردع عنها أيضا أكبر وأوسع وأرسخ، مثل ما صنع الأئمة تجاه القياس. قاموا بشن حملة ضد القياس. الأئمة الأطهر عليهم الصلاة والسلام وأصحاب الأئمة شنوا ضد القياس حتى استطاعوا أن 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 يوضحوا بشكل واضح على أقل تقدير للشيعة رجعوا قواعدهم الشيعية عن القياس بشكل واضح وصريح. وإلا بني
جزء التقية ما يقدرون مثلا أن يبدعون عن هاي الشرع الماضي بالمجتمع.
خب إذا احتمل تقي لكنه عادة إذا هذه السيار أمثال هذه السيار التي نريد أن نثبت وجودها في الزمان العصومين ليست مخالفة للتقية، مثلا سيرة الظهور أو سيرة نفس سيرة من حاز ملاك أو سيرة العمل بحجية خبر الثقة، هذه السيارة التي نحتاجها عادة ليست خلاف التقية. نعم إذا كان خلاف التقية خلاف رأي السنة فيأتي هذا الكلام أنه لعله لأجل التقية سكتوا أو ردعوا ردعا قليلا لأجل التقية، لكنه في السيارة التي ليست على خلاف التقية يمكن أن نثبت بأن الرادع إذا كان موجودا لوصلنا، لأن هذا الرادع لابد وأن يكون ردعا واسعا كثيرا، وهذا الرادع هم أيضا يثير أسئلة وأجوبة أخرى مع الأئمة، لأن هذا الرادع يبلغ آخرين وآخرين يجونهم يسألون الأئمة وهم تزداد وهكذا، يعني شيء يجر شيء مثل ما يقال، بل فتزداد هذه الردوع وهذه الأسئلة والأجوبة إلى درجة بحيث لا بد وأن يبلغنا جملة أن تبلغنا جملة من هذه الردوع، فإذا لم تبلغنا جملة من هذه الردوع قلنا بأن استكشفنا أن هذا الرد غير موجود، يعني أن هذه القضية الشرطية صادقة على قضية أنه إذا كان الرد موجودا الرد مو رد عن سلوكا خاصا، الرد عن سيرة قامة، لأن الرد لابد وأن يكون هم أيضا عامرا، لابد وأن يكون الرد واسع، فالرد إذا كان موجودا لوصلتنا أخباره، فإذا لم تصلنا أخبار الرد في سيرة عقلائية نستكشف بأن الرادع ما كان موجود، يعني أذن كان مرضيا، كانت هذه السيرة مرضية لدى الإمام. لا، ما دامها سيرة عقلائية فهي مستحكم، يعني بالنسبة إلى السلوك الشخصي مستحكم، هذا بالنسبة إلى إذا قايسناها مع السلوك الشخصي هذا مستحكم، أما السيرة العقلائية فيما بينها هم قد يكون بعضها أكثر استحكاما، لكن كلها مستحكمة وقد يكون بعضها أكثر استحكاما. لاحظوا العبارة. وأما سكوت المعصوم الدال على الإمضاء فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به، يعني الجزم به من الصعوبة بمكان، الجزم به مقدم اسم إن، ومن الصعوبة بمكان خبره، ومن الصعوبة بمكان هم بتأخير وتأخير تقديم وتأخير، يعني بمكان من الصعوبة هالشكل، بمكان من الصعوبة، هذا التعبير وارد، هيك تعبير هيك تقديم وتأخير وارد في كثير من الكلمات. إن من الصعوبة بمكان، ما الذي هو من الصعوبة بمكان؟ الجزم به سكوت المعصوم. إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الرادع عن السيرة المعاصرة له؟ كيف نعرف؟ لعله قد صدر الرادع عن السيرة المعاصرة له، وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الرد فيما بأيدينا من نصوص، في ضمن الروايات الواصلة إلينا ماكو رد، أما الرد في الواقع ما كان موجود، من يقول لعله كان موجود، غير أن ذلك لا يعني عدم صدوره، عدم صدور الرد، إذ لعله قد صدر ولم يصل، غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي. كيف تتم كما يأتي؟ هكذا نطرح القضية الشرطية القائلة لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا، يعني هذا الردع كان يصل إلينا، والتالي باطل، يعني الجزاء في هذه القضية الشرطية يعني وصل إلينا، هذا الوصول باطل لأن المفروض عدم وصول الردع، لم يصل إلينا الردع، فالمقدم مثله يعني الشرط في هذه القضية الشرطية أيضا باطل، مثله يعني أيضا باطل، الشرط ماذا كان؟ هو ردع المعصوم باطل، يعني لم يردع. خب يبقى علينا شنو؟ يبقى علينا أن نثبت وجه صدق هذه القضية الشرطية. ما وجه صدق هذه القضية؟ ووجه الشرطية يعني وجه صدق القضية الشرطية، أو قل وجه التلازم، الشرطية يقصد بها يعني التلازم بين الشرط والجزاء، وجه الشرط يعني وجه التلازم بين الشرط والجزاء، بعبارة أخرى وجه صدق القضية الشرطية، إن شئت عبر وجه صدق القضية الشرطية، وإن شئت عبر وجه التلازم بين الشرط والجزاء.
ووجه الشرطية أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمتين لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين. إذا فقط يصدر نهي واحد بسيط، نهيين بسيطين، هذا نكشف عن أنه هذا النهي مو جاد، مو جدي. الإمام إذا كان بشكل جدي يريد ينهى، المفروض يكرر يأكد، لأنه سيرة عقلائية، سيرة عامة. إذا بشكل جدي يريد ينهى لابد أن يكرر ويؤكد ويوصي ويشن حمله، لا يتحقق. ووجه شرطي أن الراد عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة، هذا الراد لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين، بل يجب أن يتناسب حجم الراد مع قوة السيرة وترسخها. فالردع إذن يجب أن يتمثل في نواهي كثيرة، وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها، لأنها تلفت أنظار الرواة إلى السؤال وتكثر الأسئلة والأجوبة، والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة، لأن الرواة شغلتهم مهمتهم هو نقل هذه الروايات، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها. وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفرضه الظروف المشار إليها، يعني ظروف كثرة الأسئلة والأجوبة، بالقدر الذي تفرضه هذه الظروف، لو لم يصلنا شيء بالمقدار الذي تقتضيه الظروف المشار إليها، نستكشف، لو لم يصلنا هذه النواهي نستكشف عدم صدور الرادع، وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة، يعني ركن معاصرة السيرة للمعصومين وركن سكوت المعصوم. يكفي، والحمد لله رب العالمين.